بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر نحمية الإصحاح الثاني. احنا وصلنا ان نحمية وصل أورشليم وابتدى يكتشف الأماكن الخربانة والسور المهدوم والأبواب عشان يحط خطة العمل. يقول فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحدا بما جعله إلهي في قلبي لأعمل في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. يعني إيه صرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة؟ إيه قيمة أن واحد يقعد يتأمل كده فأبواب أو أسوار مهدومة؟ أول قيمة أنه بيراجع هو إيه اللي وصلنا للحالة دي. يعني نحمية ممكن يكون شاف أو سمع عن الأسوار لما كانت في عزها، فلما الواحد يتأمل أو يتفرس في حالته يقول إيه اللي وصلني للحالة دي، بيقدر يكتشف الخطايا والمشاكل اللي وصلته لكده. يعني تصوروا معايا واحد مثلا عنده مشاكل كبيرة في بيته، وبعدين قاعد يتفرس في الحالة اللي هو وصل لها، بعد شوية عن ولاده أو ما بقاش في سلام في بيته، وبعدين يبتدي يراجع إيه اللي وصلني لكده. يجوز ما كنتش مركز معاهم، ما كنتش بقدم محبة، ما كناش بنصلي مع بعض، ما كانش في تفاهم، كان في غضب، كان في نكد. يبتدي بالتفرس ده يراجع ايه اللي وصله لكده. كمان التأمل او التفرس ده بيساعد الواحد يكتشف الاسباب ويكتشف خطة العلاج. التأمل بيساعد الواحد يشوف ايه اللي وصله لكده ويعمل ايه عشان يطلع من كده. زي ما في سفر الرؤيا ربنا يسوع يقول لواحد من ملائكة الكنائس اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. يبقى اذكر من اين سقطت، يعني افتكر ايه اللي بعدك. عادة الانسان ما بيبعدش عن ربنا فجأة. لما يكون واحد قريب من ربنا عادة بيتدهور حتة حتة، وشوية شوية يتاخد، وفجأة يلاقي نفسه بعد قوي وتاه. زي حكاية الخروف الضال، هو غالبا الخروف مضلش من أول ما خرج من الحظيرة، بيبقى في الأول ماشي في رجلين الخرفان، وبعد شوية يبتدي يسرح، فما يبقاش مركز ويقعد يلعب ولا يأكل، وفجأة يرفع عينيه يلاقي مش شايف القطيع ولا شايف الراعي، ويكتشف أنه تاه. هكذا الشعب اليهودي لما بعد عن ربنا ما بعدش فجأة، ابتدت الخطية تدخل حتة حتة، يرتبطوا بالوثنيات، يدخلوا عبادة أوثان، يتعودوا على الكذب، وبعد شوية بعدوا تماما الشعب اليهودي عن ربنا، وحصل بقى التأديب والسبي والكلام ده كله. أتصور أن نحمية هو بيلف حوالين أورشليم بيسترجع كل تاريخ شعبه، بيقول فين أيامك أيامنا معاك يا رب وقت موسى لما كنا شعب يغلب عمليق وكل يوم معجزة والمن نازل علينا من السماء، وفين الأيام بتاع داود النبي لما كل العالم بقى يخضع لمملكة أورشليم، وفين أيام سليمان في مجده، وفين أيام إيليا النبي وإليشع النبي، ما كل ده قبل نحمي. ويتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة أو في الهيكل المهجور ويقول إحنا السبب يا رب، إحنا اللي بعدنا، إحنا اللي مركزناش في كلامك، إحنا اللي أهملنا الصلاة والإنجيل والصوم، وصلنا للحالة دي. وزي ما قلنا نحاميا ده شخصية قيادية، نقول كمان هو شخصية تنموية. يعني ايه؟ النهاردة علم التنمية ده علم مهم، وعلم التنمية يقولوا لما تيجي تنمي منطقة او تنمي ناس، اول حاجة تعملها تدرس الواقع كويس، تاخد وقتك في دراسة الواقع، لأن وانت بتدرس تقدر تخطط صح. لو استعجلت في الدراسة تحط خطة مش مظبوطة تيجي تشتغل فيها، تكتشف بعد شوية ان مليانة ثغرات او ان الحل مش مناسب. وده بيحصل احيانا في الحلول المستعجلة، ما بيبقاش في تخطيط كفاية لان ما بيبقاش في دراسة كفاية. يعني مثلا واحد يبص على مشكلة التعليم فيقول ايه، طب نبني مدارس، وبعدين نبني مدارس والمشكلة ما تتصلحش. ليه؟ مثلا لأنه كان لازم نبني مدرسين على مستوى معين عشان هم دول اللي هيقوموا بالعملية التعليمية. إذا مجرد بنى المدارس مش هو الحل، فهي جزء من الحل بس مش هو البداية مثلا. أو واحد يدخل على منطقة فقيرة، طب نديهم فلوس. تديهم فلوس ليه؟ ما الفلوس هتخلص وبعدين هيرجعوا يحتاجوا، ويمكن بالفلوس يقولوا طب عاوزين اكتر، ويمكن يجذبوا، ويمكن يتعودوا على البطالة بدل جالهم القرش سهل. مش ده الحل. اقعد بس ادرس ايه اللي وصلهم لكده، العشوائية دي دخلوا فيها ليه، ايه الاسباب وايه المشاكل، وبعدين نرتب المشاكل كده واحدة واحدة ونشوف كل مشكلة ايه الاقتراحات بالحل، وبعدين نختار من الحلول أفضل الحلول. دي قصة طويلة أوي. رجال العلم يقولوا خطط ضعف وقت التنفيذ. تصوروا يعني لو هتنفذ المشروع في سنة اقعد خطط سنتين. طبعا ما حدش بيعمل كده، لكن يعني بيقولوا على قد ما تدرس وتخطط كويس تلاقي التنفيذ سهل أوي بعد كده. الحقيقة أنا حامية ماشي على القاعدة دي، ما استعجلش ابدا، ما دخلش البلد يقول يلا يا جماعه هنبني السور وهتوب واشتغل، لا، فضل كده الاول يتفرس يدرس ويفكر ويصلي ويقلب الحلول في دماغه ويشوف البدائل، نبتدي من فين، نعمل ايه الاول، طب مين يساعدنا، طيب هنجيب الامكانيات ازاي، طب ايه المشاكل اللي هتقابلنا، طب لو حصل كده هنرد عليه ازاي، ونعم كل ده بيدور في دماغه. نرجع للآية تقول إيه، خرجت من، طبعا دي أماكن حوالين أورشليم وكلها مهدومة، خرجت من باب الوادي ليلا قدام حتة اسمها عين التنين إلى باب الدمن، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار، وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحت. عاوز يشرح لنا نحامية قد إيه الحتة خربانة أوي. تصوروا من كتر ما المنطقة خربانة زي ما تكون في شوارع كده مش مرصوفة، وبعدين عمالة تضيق لدرجة ما تعديش بهيمة، يعدي الواحد كده برجليه بالعافية. فعاوز يقول لا في شوارع ولا طرقات ولا، الحكاية خربانة خالص. فبيقول في حتت ما ببقاش عارف أعدي بالبهيمة اللي معايا. فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور، كل حتة يقف قصادها شوية كده ويقعد يتخيل لو ابتدينا الشغل فيها يبتدي ازاي، طب نعملها ازاي، طب السور يبقى طوله قد ايه، عرضه قد ايه، طيب هنحتاج امكانيات قد ايه. كل ده بعينيه وبدماغه وما بيحكيش مع حد، وكل ده بالليل. طب بالليل ليه؟ اصل هو شخصية مهم جاي مبعوث من الملك، فلو تحرك الصبح هتلاقي كل الناس في ديله ويقعد يقولوا يبقى هيعمل ويسوي ويكتر الكلام، وبدل كتر الكلام يقل الشغل. دايما كده كتر الكلام يقلل الشغل، قلة الكلام يطلع شغل. فهو ما بيحبش كتر كلام، هو يحب شغل، ومش عاوز ناس كتير تحكي، وعاوز يفكر بالهادي، وعاوز ياخد وقته في التفكير. فقرر انه يعمل الاستطلاع ده او الاستكشاف ده بالليل، بالرغم ان بالليل زمان مش سهل، لكن احسن عنده من كتر الكلام. طبعا المبادئ دي مش بس للتنمية، دي مبادئ روحية. يعني مثلا واحد ياخد تدريب يقول ايه انا الشهر الجاي هاخد تدريب صمت مش هتكلم، ويبتدي كل ما يشوف شخص يقول له ايه على فكرة انا واخد تدريب صمت، طبعا هو مش هينجح في الصمت لان هو ابتداها اساسا، كل شخص يشوفه يقول له انا واخد تدريب صمت يعني بيتكلم، وطبعا الشيطان ما هيصدق بقى يلعب مع اللعبة دي ويجيب له ناس تتكلم معاه وتعطله. إذا كنت هتاخد تدريب دي حاجة بينك وبين ربنا، بينك وبين أب اعترافك، وابتدي اشتغل ما تتكلمش كتير، جاهد. إنما تفضل تقول هنعمل وهنسوي وهنروح وهنيجي وهنغيره، كلام ما بيعملش حاجة. لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فهنا نحامي شخص مش بتاع كلام، كلام وقت الكلام لكن الشغل هو الأساس. يقول مرة تاني كنت أتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا ولم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاء وباقي عامل العمل. سليمان الحكيم يقول للكلام وقت وللسكوت وقت. فضل ساكت 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 يفكر ويخطط ويصلي، وبعدين هيجي الوقت اللي يجمع الناس يقول لهم بصوا بقى دي خطة العمل، احنا هنشتغل في الآتي. وقبل ما يقول خطة العمل هيشرح لهم رؤيته، يا جماعة لو بنينا سور هتبقى بلدنا عمرانة وقوية ويتعمل لها 100 حساب، ولما نعمل السور من بره نبتدي نعمر جوه، وبعد ما نعمر جوه نبتدي نرجع الشريعة تاني ونرجع العبادة تاني. فهو عنده رؤية وعنده مراحل تطبيق كده لازم يقنع بها الناس اللي هتشتغل معاه، بس ده ما يبتديش من الأول، ده كله يختمر في دماغه وبالصلاة بالتفكير، وبعدين فين لما يوصل انه يصارح الناس. فبيقول أنا لم أخبر إلى ذلك الوقت لا اليهود ولا الكهنة ولا الأشراف ولا كل الفئات اللي هتشتغل معاه، ما كانش بيقول لهم حاجة، هم بصين عليه كأنه جاي كده إيه قعد ما بيعملش حاجة، قعد له كم يوم ما بيعملش حاجة وهو بيعمل، بس بيعمل إيه بيفكر وبيصلي بيخطط. التخطيط عمل وعمل يحترم، لأن الاندفاع في أي عمل تضيع وقت وتضيع مجهود، لكن التروي حكمة. طالما أن الواحد بيدرس بتأني وبروحاني. ثم قلت له، شوفوا بقى هيعمل إيه، نحاميا لا يمكن يشتغل لوحده، لأن حتى لو هو كم عسكري اللي جايبهم معاه هيشتغلوا، دي بلد كبيرة قوي. مبدأ آخر من مبادئ الكتاب المقدس ونلاقيه في مبادئ التنمية، ما تشتغلش لوحدك، لأن أنت مهما كنت ومهما كانت إمكانياتك أنت نفر. اشتغل باللي حواليك، وعشان تشتغل باللي حواليك حفزهم. حفزهم يعني إيه؟ حط في قلبهم نفس الدافع اللي عندك، انقل من قلبك الحماسة والغيرة لقلبهم. لما يسخنوا معاك بدل ما تكون ايديك 2 تبقى ايديك 20 تبقى 200 تبقى 2000، ليه؟ نفس ايديك دي اللي هتشيل وتحط تضاعفت. ده امتى؟ لما تحفز الاخرين على نفس العمل اللي شغلك، ودي مهارة اي قائد. شوف ربنا يسوع له كل المجد، معلم كل شيء حلو، معلم القيادة. ربنا يسوع له المجد لما جه الدنيا وعارف انه هيصعد بعد كده، جاب تلاميذ 12 وجاب 70 رسول وجاب شعب ورا منهم، وكان بينقل من قلبه لقلبهم، كان يحفزهم للملكوت، كان يحببهم في الناس، كان يشجعهم على الكرازة، نزلهم قرى يكرزوا كسنة اولى كده تدريب، وهو في الاخر عينه على ايه؟ على العالم كله. وقبل ما يصعد على طول يقول لهم ايه؟ حبيتوا الكرازة؟ ايوه يا رب. حبيتوا الناس؟ ايوه يا رب. حبيتوا الملكوت؟ ايوه يا رب. عاوزين زي نوصل كل الناس للسماء؟ ايوه يا رب. يلا اذهبوا ايه واكرزوا للعالم اجمع. ما كانش ينفع الكلام ده من الاول، لا ده هو حفزهم، حط فيهم رؤيته وحط فيهم الدافع، حبوا السماء وحبوا الناس وحسوا بالمسؤولية، ان في ايديهم رسالة يوصلوها، فبقوا بالرغم ان كانت امكانياتهم بسيطة اصبحوا هم رسل الكنيسة وانوار العالم بعد المسيح. قلت لهم، نحاميا بقى بيخاطب الولاة والاشراف والكهنة وكل الفئات اللي هتشترك في الشغل، انتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف ان اورشليم خربة وابوابها قد احرقت بالنار، هلما فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عارا. اولا لازم تفتكروا ان في ناس لما تشوف الدنيا بايظة او خربانة في بيت في الكنيسة في الشارع في اي حاجة، بعد شوية تتعود على المنظر الغلط فتستسلم. دي سلبية عند ناس كتير، ما خدنا على كده، خدنا على قلة النظافة قلة النظام، خلاص تعودنا، لغاية ما يطلع واحد ينبهنا ويقول لنا ليه نعيش كده، ليه ما نصلحش، ليه نقبل الغلط، ليه نقبل الشر، ليه نقبل أوضاع ممكن تبقى أحسن من كده. فيطلع الشخص ده القائد اللي يشاور على حاجة غلط، ما هي قدام الناس بقالها سنين، يعني هم مش شايفين ان الاسوار مهدومة، شايفين، وهم مش عايشين في البلد، طب ده هو جاي من بلد تاني عايشين، لكن هم عايشين في اللخبطة دي وتعودوا. زي واحد يكون متعود على الغلط لغاية ما يجيله صوت من ربنا يقول له بعدين في الغلط ده، سواء متعود. فاحيانا في اوضاع كتيرة تبقى غلط بس احنا تعودنا انها غلط، لغاية ما يطلع لنا واحد زي نحمية كده يقول انتوا شايفين الشر ولا مش شايفينه، انتم ترون الشر الذي نحن فيه، ليه نقبل كده، ليه نقبل نبقى اي حد داخل واي حد طالع على البلد يعني، وتبقى الحكاية كده لا نظام ولا احترام ولا عدل ولا قوانين، ليه كده. أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خاربة وأبوابها قد أحرقت بالنار. ودي علامة دايما انهيار أي بلد زمان، يعني تعرف البلد دي ضعيفة أو قوية من السور والباب، دي تعرف على طول دي بلد منظمة قوية ولا بلد تعبانة خربان، فكده خربان. هلما فنبني سور أورشليم، برضو القائد الناجح والروحاني بالأخص ما يشاورش على الغلط ويسكت، لأنه افرض شاورنا على الغلط وبس، افرض مثلا جوه الكنيسة قلنا ايه وبعدين في قلة النظام، طب وماله شاورت لنا يا ابونا على قلة نظام، مش تقول لنا طب نعمل ايه، قول لنا ايه النظام اللي بنقف بيه نتناول او ناخد لقمة البركة في الاخر، نعمل نظام خلاص وماله. فما ينفعش تشاور على الغلط من غير ما تقترح الحل، لا يبقى عندك حل. وده اللي عمله كل ده كان جوه نحمية من ساعة ما صلى وهو في شوشن القصر في فارس وعمال يفكر، وبالصلاة ربنا عمال ينور عقله، وبعدين ابتدى يتأمل في الخراب والمشاكل، ابتدى يحط يكون رؤية ويكون خطة، وبعدين جابع الناس المسؤولين وقال لهم احنا هنفضل قابلين الوضع كده، ليه نقبل لبلادنا وقتها يعني اورشليم الخراب ده كله، تعالوا نبني سور ولا نكون بعد عارا. هنا بقى شوفوا مهارة التحفيز، انك تختار النقطة الحساسة اللي عند الناس اللي تحركهم بيها. يعني في ناس تقول لهم انتوا مش خايفين تروحوا جهنم، يخاف، هذه تحفز. شوفوا القديس يوحنا المعمدان مثلا، طبعا كل ده بالروح القدس يعني، لكن احنا بنحاول نقربه لتفكيرنا. قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي، كله تعدل، كله كش، كله خاف، غضب واولاد الافاعي، احنا وصلنا للدرجة دي؟ ايوه قال لهم هي دي الواقع كده، انتوا ماشيين ورا الشيطان ومستنيكوا جهنم، فخاف، فابتدوا يقفوا طابور للتوبة. في ناس تاني تحفزهم بمحبة ربنا، انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أولاد الله. يبقى في ناس تحط في قلبها بس حتة حب ربنا دي يجروا. فهنا عاوز يحفزهم. لو قال لهم يا جماعة نعمل سور بس عشان يبقى المنظر حلو، يعني منظر ايه وده وقته، ما حدش يتحرك. انما لما قال لهم كفايانا عار، كلمة ايه وجعتهم وسخنتهم، وقالوا ايه ده، احنا ليه نقبل الذل، ده احنا كانت ايام زمان بلادنا دي احسن بلاد، وقت داود الملك ووقت سليمان، وابتدوا يحسوا احنا ليه قبلنا العار، احنا كان ممكن نبقى ونبقى ونبقى. إذن هو قائد قادر على التحفيز أو دفع القلوب كده في اتجاه معين. زي عارفين إذا مدرب الكرة أو مدرب أي رياضة، تلاقوه غير أن قدرته على التدريب وقت الماتش أو قبل الماتش عليه دور مهم جدا، أنه يسخن اللعيبة، أنه إيه يخليهم من جواهم كده متحمسين جدا، لأن ممكن حماسهم يضاعف قوته. الغيرة والكلام ده كله مبادئ روحية. لما يكون في قلبك نار، لو جسمك ضعيف يبقى جسمك قوي بسبب النار اللي في قلبك. إذا ممكن واحد تبقى إمكانياته بسيطة لكن بسبب الغيرة اللي في قلبه يعمل كتير قوي، واحد إمكانياته كتيرة بس بارد من جواه، مطفي، مفيش حماس، فتلاقيه ما عملش حاجة. هلما فنبني سور أورشليم ولا نكون بعد عارا وأخبرتهم، شوفوا الحكمة، عن يد إلهي الصالحة. هم طبعا مستكترين قوي الموضوع، وقالوا هنعمل سور إزاي، بس أنت بتتكلم في إيه، ده السور ده تهد من سنين ومحدش فينا فكر يبنيه، ده بلد كبيرة عريضة، وبعدين فين الإمكانيات، وإحنا كلنا شعب بقينا فقير. عشان يحفزهم مش بس قال لهم كفايانا عار، قال لهم انا هوريكم ان دي ارادة ربنا، هحكي لكم انا جيت هنا ازاي. وابتدى يحكي لهم حكاية اصحاح واحد، قال لهم انا جالي الخبر، قعدت عيط وصلي لربنا وقول له يرضيك كده شعبك يا رب، وبعدين قلت له يا رب لو تديني نعمة في عينين الملك، ودخلت وفوجئت الملك مبسوط جدا وموافق على الطلب وبيديني تسهيلات وبعدي من والي الوالي ومعايا إمكانيات. لازم تشوفوا يد إلهي الصالح. إذا نحمية أقنعهم أن المشروع ده مش بس مشروع قومي مثلا ليهم، لا ده مشروع إلهي، دي إرادة ربنا، ده إيد ربنا معانا. فطبعا لما حسوا أن يد إلهنا في الموضوع سخنوا أكتر، وقالوا أيوة طبعا خلاص بدل ربنا رايد، وابتدى السكة كده وماشي بخطوات سريعة، لا إحنا نهم بقى ونشتغل. أخبرتهم عن يد إلهي الصالحة علي وأيضا عن كلام الملك الذي قالوا لي. واحد يقول طب مش هو مش عادة مش بيحكي، أيوة هو مش بيحكي بس يحكي الحتة المهمة اللي تفيدهم. فاضطر يقول لهم أن الملك نفسه قال خد كل اللي انت عاوزه وروح بلد ابائك واعمل اللي انت شايفه. حب يوريهم ان الملك نفسه اللي هم شايفينه حاجة بعيدة وكبيرة ومستحيلة، ربنا غير قلبه. فقال لهم بقى ربنا غير قلب الملك واحنا اصحاب الشأن نقعد نتفرج، ما يلا نشتغل. فقالوا لنقم ولنبني. عارفين بقى لما يبقى واحد بيسخن ناس يقول لهم هلما نبني، فتلاقيهم بعد شوية هتفوا كلهم يلا نقوم نبني، فكلهم سخنوا معاه وقالوا يلا نبني. وشددوا أيديهم للخير، يعني بقوا حاطين ايديهم في ايدين بعض للخير، يعني في اتجاه رغبة محددة. يبقى هنا القائد نحمية قائد روحي، صلى كويس، درس كويس، جاب الناس اللي هتشتغل أصحاب الشأن، حفزهم، حط الدافع والغيرة في قلبهم، حدد لهم تارجت او ما بنسميه هدف محدد، هدف محدد. لان لو قلت للناس يلا جماعة نعمر الكنيسة، طيب بعدين يعني ايه نعمر الكنيسة، ده هدف غير محدد. يلا نعمل نهضة للشباب، كلام شكله حلو بس يعني هنعمل ايه بالضبط، لا حط لنا هدف محدد. لما يكون الهدف المحدد نقدر نبص له ونبقى شايفينه وعارفين نقيس نفسنا عليه. فلما قال لهم يلا نعمل سور، ما قال لهمش هنعمر ولسه الهيكل هنعمره ولسه نرجع الذبايح ولسه نقرا الشريعه، لا لا كل ده لسه، كل دي مراحل اخرى. الهدف الأولاني قصادنا كلنا هو إيه؟ نعمل صور، نعمل صور، دي حاجة واضحة، حاجة محددة. وبعدين يقولوا كلما كان الهدف واضح وواقعي، واقعي ليه؟ ما تحطش هدف حالم. تصوروا مثلا نيجي في اجتماع ونقول يا جماعة تعالوا نحط خطة نطلع من الاجتماع ده 20 راهب في سنة، لا ده هدف غير واقعي. طلع 20 راهب ازاي؟ بالراحة، قول بس يبتدوا يصلوا باكر والنوم، لو انتظموا كلهم في صلاة باكر والنوم يبقى هدف واقعي، لان هم مش متعودين على الصلاة بالأجبية. او يبتدوا يحضروا كلهم بانتظام يبقى ده هدف واقعي وهدف محدد. مش بس يكون الهدف محدد وواقعي، يكون ممكن قياسه، لانه لو كان الهدف لا يقاس ما تبقاش عارف انت اتقدمت ولا ما تقدمتش. تصوروا واحد بيقول ايه؟ ان احنا هنعمل اجتماع ناجح. ايوه، يعني ايه اجتماع ناجح؟ عشان تقول اجتماع ناجح لازم تقول انا عندي 500 شاب في المنطقة، عاوز عشان اوصل للنجاح كلهم يحضروا. فلو حضر 100 تقدر تقيس 100 على 500، لو حضر 50 تقول انا ما حققتش غير 1 من 10 من الهدف. شوفوا المسيح له المجد بيفكر كده. فاكرين قصة الخروف الضال؟ قال كان عنده 100 وضع 1 ولم يقبل، وفضل يطلع ويدور عليه عشان يرجعوا 100%. يبقى هدف واضح محدد يمكن قياسه وواقعي. مش بس كده، المفروض كمان يبقى مرتبط بزمن. ليه؟ عارفين لو قلنا ان شاء الله نعمل الصور، طب وبعدين نعمل الصور امتى يعني؟ من غير ما نحدد ميعاد، بعد اسبوع كل الناس دي هتقعد مش هتعمل حاجة. انما لما نقول احنا في شهر لازم نخلص نص الصور، وفعلا الصور ده خلص في 52 يوم، دي زي المعجزة، صور بلد. بس هنشوف الخطة اللي حطها. لما تحط هدف موقوت يعني له وقت واضح، تقول هنخلص المأمورية دي في الفترة دي، كلنا هنتحرك وبصين في الساعات، لانه يوم بعد يوم تفرق معانا، عاوزين نخلص في الوقت المناسب. لكن لما تقول هنعمل كذا هنعمل دي من غير حاجة تتقاس ومن غير وقت، يبقى كلام في هوا، يبقى كلام ملوش قيمة كثير. زي واحد يقول ايه، شوفوا احنا مثلا صيامات الكنيسة، شوفوا حكمة الكنيسة، دايما تلاقوها هدف واضح، هنصوم مثلا الصوم الأربعيني فترة 55 يوم، يبقى هنا في وقت. وبعدين هنعيش حياة توبة. يعني ايه توبة يا كنيسة؟ هنصلي قداسات اكتر، هنصوم انقطاعي، كلنا هنعترف في الفترة دي، كلنا هنصلي مزامير. يبقى في هدف محدد واقعي مرتبط بزمن، تلاقونا كلنا في فترة 50 الصوم الكبير اتقدمنا خطوة. انما لو الكنيسة قالت اللي يحب يصوم يا جماعة الصوم كويس، ما حدش يصوم، أو الله يصوم 2 يوم ويقعد، لأن الهدف مش محدد ومش واقعي كفاية ومش مرتبط بمعاد وهكذا. فقالوا لنقم ولنبني، وشددوا أيديهم للخير، يعني تشجعوا كلهم. يبقى هنا صفة أخرى من صفات نحامية يريد كلنا نتعلمها، أن الواحد ينقل الغيرة اللي في قلبه للناس اللي حواليه. أديكم مثل بسيط عملي. يمكن انتوا في بيوتكم كتير منكم ما بيصليش كمذبح عائلي، وولادكم كبار وطلعوا كل واحد اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش. وبعدين واحد يغير كده على بيته ويقول انا مسؤول عن بيتي كأب ولا أم، هفضل اتفرج اهل بيتي كل واحد مشغول ونعمل كل حاجة من غير ما نمسك في ربنا. طيب انا هجمعهم وأقول لهم الفكر. تصور بقى أب كده جاب ناسه على العشاء وقال لهم بصوا بقى أنا مش راضي عن نفسي ولا راضي عن البيت ده روحيا، إحنا مشغولين زيادة عن ربنا، ما تيجي ناخد قرار إن إحنا كل ليلة نصلي صلاة النوم مع بعض مهما كانت الظروف، ونتفق على ميعاد ومحدش يغيب. هنا عمل إيه؟ نقل حماسه لأهل بيته، حدد حاجة محددة موضوعية وواقعية. يعني ما قالش هنصلي تسبيحة نص الليل، يمكن ما يقدروش على التسبيحة ساعتين ثلاث، لكن قال ربع ساعة، وعاوزين كلنا نعمل كده. هيبص اللاقي ان اغلبهم يتنقل له الحماس ويقول خلاص معاك يا باب او معاك يا مام. يبقى هنا الغيرة تنتقل بالحوار البناء، ولما الواحد يقول ايه ده ربنا طلب كده، قال اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، يبقى أضاف لكلامه إيه؟ إن دي إرادة ربنا، دي وصية ربنا وإحنا مش بنعملها. يبقى بالتالي أقنع اللي حواليه، فتنقل حماسه ليهم، وإيديهم في إيديهم بعض، الموضوع ده يبتدي ممكن ما يقفش. لما سمع صنبلة الحروني وطوبيا العبد العموني وجشم العربي هزأوا بنا. لو تفتكروا المرة اللي فاتت الناس دول ذكروا في عدد 10 قبل كده، وقلنا دول زي أصحاب قبائل محيطة بأورشليم، كانت مصلحتهم تفضل أورشليم خربان، يدخلوا ويطلعوا يبيعوا ويشتروا، وهم أساسا ما هماش يهود الأصل، فمصلحتهم أن تفضل الحال كده على ما هو عليه. مين مصلحته حالنا يفضل على ما هو عليه؟ عدو الخير. مين اللي يهمه أن أي حاجة صح ما تتعملش؟ الشيطان. فتبقى عارف ان اول ما تنوي تمشي خطوة صح لازم يطلع لك عراقيل ومعطلات، ده طبيعي طبيعي. ابليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. والشيطان هيلاقيك هتنوي تصلي بجد ويقعد يتفرج، هتلاقي مرة مصدع ومرة سخن ومرة نعسان ومرة مش عارف حصل مشكلة أو مال، هو يخبط وانت تخبط تقاوح وتقول برضو هصلي، لان لازم هيطلع اللي هم صنبلت وجشم والناس دول. هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون؟ اعلى الملك تتمردون؟ شوفوا الخبث بقى. نحاميا معاه توكيل رسمي من الملك، او يعني امر ببناء السور، فالراجل مش بيعمل حاجة غلط، بس مش كل الناس عارفة كده. يقوم هم يدعوا ادعاء كاذب كعادة الشيطان الكذاب، ويطلع إشاعة دي حالة تمرد، هنبلغ الملك وهيجيب العساكر يدككم عشان يهزوا الناس. فبالرغم ان موقف نحاميا سليم، انما الاشرار دول يقلبوا الناس بطريقة تانية. اذا توقع دايما اللي انت بتبنيهم في اتجاه ايجابي في حد بيهدم من بره، طبيعي. فتبقى عامل حساب احنا بنبني وعدو الخير بيهد، بس احنا معانا ربنا، لو شدنا حيلنا لازم هنكمل ونغلب زي ما هيبان كده. لكن اول ادعاء كاذب طلع من الجماعة الاشرار دول، اعلى الملك تتمردون، هي مش حالة تمرد، لكن ايه يعني كذب وكذبة كده عشان تمشي مع الناس. فأجبتهم، برضو دي حاجة مهمة في القائد. القائد ما ينفعش يسيب إشاعة وما يقف لهاش، لازم يواجه المشاكل ويواجه الإشاعات. طلعت إشاعة بتقول إننا حامية عامل حالة تمرد على الملك، طبعا دي هتلخبط الناس. لو نحامية ما طلعش يرد يبقى الإشاعة مظبوطة، يبقى بلاش نشتغل مع الراجل ده لحسن نتحبس معاه في الآخر، هنمشي كده. لكن هنا يقول الكتاب فأجبتهم وقلت لهم إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني، وأما أنتم على الناس اللي بيدعوا دول فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. معنى كده وقف لهم وقال يا جماعة الناس اللي بتقول الكلام دول ملهمش حق في كلامهم ولا لهم نصيب ولا هيشاركونا الشغل، دول ناس محبطين وناس متعبين وناس ملهمش أي غرض كويس ومش هندخلهم وسطينا وملهمش حق في اللي بيقولوه. الناس ارتاحت إن نحاميا عارف كويس بيعمل إيه وبيقول إلهنا معانا، خلونا نكمل اللي ابتديناه، ما تخلوش الكلام الصغير يعطلكم. يبقى تاني نراجع ونقول أي هدف حلو في حياتنا محتاج صلاة في الأول، محتاج شجاعة، محتاج رؤية، محتاج تفكير وتخطيط هادي ودراسة، محتاج تحفيز للمجموعة والناس اللي هيشاركون الهدف، محتاج تصدي ومواجهة لأي ادعاء أو مشكلة تطلع. لكن مفيش تراجع، مفيش تكاسل، مفيش تخاذل، مفيش كلام زي كده. أما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. هنا برضو تبان نقطة أخرى من صفات نحمية كقائد. أنا مركز عليه كقائد، وطبعا السفر ممتع في حاجات كتير، لكن نتمنى الكنيسة يبقى فيها كده إيه، خدام روحيين فيهم روح القيادة الروحية. القيادة الروحية يعني إيه؟ إزاي يعني يوصلوا اللي ربنا عاوز يوصله، ويسوق المجموعة اللي معاهم إن كان فصل مدارس أحد ولا أيا كان نوع الخدمة، بس بطريقة مظبوطة لإرادة ربنا. هنا صفة تاني، إنه مفيش في القائد محاباة الوجوه. يعني إيه محاباة الوجوه دي؟ يقولها القديس يعقوب، لو القائد شخصيته ضعيفة يكش بسرعة من الناس اللي صوتها عالي، فيبتدي إيه يلطفهم ويقول أنا مش قدهم، دول ناس أصحاب قبائل هيتعبونا. يقول طب أنتوا يريحكوا إيه، نأجل مثلا السور شوية، طب ممكن نعمل ربعه، ويبتدي يتنازل. هنا نحامية ما تنزلش وما تفهمش ليه، دول ناس بطلين بيعطلوا شغل ربنا، احنا هنكمل شغلنا وليكن ما يكون. طبعا الناس بتحب كده برضو، ليه؟ بدال الهدف مظبوط وربنا واضح في الموضوع وصلينا كويس وما بنعملش حاجة غلط ومعانا أمر من الملك، يبقى نقف ليه ونتراجع ليه؟ عدو الخير لو لقاك جبان يدخل أكتر، لو لقاك خواف ما يسكتش، ده يسوق فيها أكتر. لو هاوت زيادة تضيع كل حاجة. هنا بدل انت ماشي مع ربنا كمل. تفتكروا بطرس يوحنا لما اتسجنوا أول مرة في سفر الأعمال، لأول مرة بطرس يوحنا يقف ويتحكموا قدام رؤساء الكهنة وشيوخ السنهدريم وناس كبيرة قوي، عمرهم ما وقفوا قصادهم. قالوا لهم احنا طالبين منكم طلب، ممنوع منعا باتا تجيبوا اسم المسيح على ما تتكلموش عنه تاني. لو هما بقى مفهومش الحتة الروحية، القيادة الروحية، كانوا يقولوا طب ممكن بس في الأعداد الصغيرة نتكلم؟ أبدا. بطرس قال لهم إيه؟ قال لهم احكموا أنتم، نسمع كلامكم ولا نسمع كلام ربنا؟ إحنا مش هنسكت وهنتكلم عن المسيح، وربنا عيننا عشان كده وما نقدرش نتراجع، ومش هنوعدكم بطلبكم أبدا. إيه الجرأة دي؟ إيه الشجاعة دي؟ ليه؟ لأن مفيش محاباة. مش معنى أن أنتوا رؤساء كهنة ومعاكم ووراكم إحنا هنغير كلامنا ونغير ذمتنا، لا، احنا هنكمل اللي ابتديناه لان احنا ماشيين صح ومعانا ربنا. فهنا تلاحظوا الشجاعة والاقدام، وفي نفس الوقت مفيش المحاباة، ما يكشش من شخص وحش ويضطر يرضيه، لا مش هنرضي الغلط. وقام الياشيب الكاهن العظيم واخوته الكهنة وبنوا باب الضأن، هم قدسوا واقاموا مصاريع وقدسوا إلى برج المئة إلى برج حنانائيل، وبجانبه بنى رجال أريحة، وبجانبهم بنوا ذكور ابن إمري، وباب السمك بناه بنو هسناء، هم سقفوا وأوقفوا مصاريع. الإصحاح ده غريب شوي، ليه؟ نحمية هيسجل مين بيعمل إيه فين إمتى وإزاي، ويقولوا دلوقتي في العلم الحديث دي أفضل طريقة لكتاب خطة عمل ومتابعة الخطة، أنك توزع المسؤولية تحددها وتشوف مين اللي هيعملها وهيعملها إزاي وإمتى وفين وبكام. فهنا هتلاحظوا أن الراجل ده ماشي بأسلوب علمي جدا، بس طبعا هو روحي أكتر منه علمي. ابتدى بالكهنة عشان ما حدش مش هيشتغل، حتى الكهنة لازم يبنوا في السور، ومشي بنظام جميل قوي، قال كل واحد يبني جزء من السور القريب على بيته كأنه بيحمي بيته. فأصبحت المصلحة هنا مش مصلحة الشعب بس، مصلحة الشخص نفسه، يعني بيخدم بيته وعياله ضمنيا، فبقى برضو الحماس أكتر. فيجي الواحد يقول له عم فلان أنا مش هقول لك ابني السور لناحيتي، أنا عايزك تبني في الحتة اللي قصادك، ويرسم له على الأرض كم متر، يقول له أنت مسؤوليتك. ويطلع الصور بالمقاييس الأتية عشان يبقى هيلحم في بقية الصور التاني. فطبعا الراجل يعجبه الكلام، يعني أنا كل المطلوب مني كم متر اللي قصاد بيتي لا أشتغلهم، أنا وولادي أشتغلهم. يبقى هنا استخدم حتة الدافع الشخصي كمان ودخلها في الموضوع، وبعدين وزع الشغل على كل الشعب، قال مفيش حد مش هيشتغل، مش كلنا هنستفيد من السور، يبقى كلنا لازم نتعب فيه، وكلنا لينا مصلحة ولينا بيوت، يبقى كل واحد هيبني جزء من السور قصاد بيته. فابتدوا كلهم يتفاهموا وتوزعت حدود السور على كل الشعب، ومن هنا ابتدى يسجل عنده ويقول فلان عمل كذا مع أهل بيته وخلصوا السور وسقفوا، لأنه بيتعمل بطريقة هندسية معينة بدائية لكن هندسية، وأقاموا مصاريعه، لأن الوصلة بتاعت حتة بحتة بيبقى لها زي إيه المصاريع دي، أو الحاجات اللي بتربط الأبواب ببعض أو السور ببعض. فابتدى يمشي كده من جزء جزء من السور، يقول الجزء ده عملوه فلان والجزء ده عملوه فلان. برضو دي ميزة في القائد. القائد الروحاني بقى، دي حتة روحية بقى ما تلاقوهاش في الدنيا. القائد الروحاني زي نحمية ينسب الفضل لمن تعب، ما يقفش يتباهى بعد سور طويل عريض زي كده يقول انا عملت السور، انت عملته ازاي وانت كنت تقدر تعمله، انت عملته من خلال كل الشعب، كلنا اشتغلنا. فهنا الاصحاح ده احنا يمكن ما نعرفش الاسماء دي ولا المناطق دي، وعشان كده مش هنقرأ بالتفصيل لانه عبارة عن اسماء واماكن، لكن احنا بناخد رسالة مفيدة قوي من الاصحاح ده، ان اسمك هيتسجل في السماء على الدور اللي عملته في بناء ملكوت السماوات، حتى لو كان دور على قد بيتك بس. لو انت عملت دور في حماية بيتك وربطه بربنا اسمك متسجل في السماء. طبعا لو عملت دور اكبر في حماية بيوت اكتر يبقى اسمك منور في السماء. يبقى كل اللي بيشتغل شغل ربنا هيبقى له مكانة كبيرة عند ربنا. افرحوا بالحري ان ايه اسماءك مكتوبة في سفر الحياة. يعني اذا كان اليهود فرحوا جدا ان نحمية كتب اسماء عائلتهم لانهم عملوا الشغل، وما احنا نفرح قد ايه ان اسماءنا مش مكتوبة في سفر نحمية مكتوبة في السماء لو احنا اشتغلنا مع ربنا الشغل الروحي المظبوط. نكمل، يقول بقى ايه، بجانبهم بنى رمم التقوعيون، وأما شوف التعبير ده عدد 5، أما عظماءهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. تعبير غريب شوي، جملة مجموعة اسمها التقوعيون، مجموعة قبائل، القبائل دي كلها يهودية فاشتغلوا هم كمان، إنما البهوات العظماء بتوعهم فضلوا يتفرجوا ومش عايزين يتعبوا. فهنا لم يذكروا بأسمائهم واتكتب عنهم ايه، لم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. ليه؟ عشان عظماء. فيبان ان الشغل اتعمل بيد المتواضعين البسطاء اكتر، وهو ده اللي بيحصل على فكرة حتى في شغل ملكوت السماء، انه ايه ما أعصر دخول ذوي الأموال الى ملكوت الله. ليه؟ لأنه يبقى حاسس بالعظمة فمش محتاج ربنا، ومش عارف يوطي راسه لربنا. حكاية الأعناق دي يعني وطي راسك زيك زي غيرك، في الآخر ربنا فوق الكل، احنا شوية تراب. فأحيانا العظمة تمنع الإنسان من أن يتشارك مع الآخرين، زي مثلا تلاقي خدمة والخدمة دي بيعملوها مجموعة، ويجي واحد يقول لا أنا ما ادخلش في المجموعة أنا اشتغل لوحدي. تشتغل لوحدك ليه؟ ما كلهم ولاد الكنيسة حلوين، مد ايدك معاهم ونشيل الشيلة سوا. يقول لا انا هعمل كل حاجة لوحدي. مثل هذا الانسان قد لا يسجل اسمه. ما يتسجلش اسمه ليه؟ ليه ما تحطش ايدك مع اخواتك؟ مش تشتغل زيك زيهم؟ ولا انت ما تعرفش توطي راسك لحد؟ لا وطي راسك عادي. فهنا الكتاب ذكر تعليق غريب، وهو بيذكر كل العائلات اللي اشتركت في السور، وبينسب الفضل لكل واحد حط طوبة. بيقول أما عظماءهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. ربنا يرحمنا ما نبقاش احنا عظماء ونستكتر نخدم ربنا، لان في ناس تبقى حاسه بعظمه مزيفه اللي سماها القديس يوحنا تعظم المعيشه، والعظمه الكاذبه دي تخليهم مش عاوزين يتعبوا، مش عاوزين يخضعوا، مش عاوزين يشتركوا في عمل سيدهم. ده عمل سيدنا خلاص النفوس، عمل سيدنا هو عمل الخير والحب والسلام للكل، ما تشاركونا. زي واحد نقول له تعال اخدم معانا يقول وانا فاضي. الخدمه دي للناس الفاضيه، للناس الفاضيه الخدمه، ده هو اصله شكله عظيم شويه. فالعظمه الارضيه مخليه يتصور ان الخدمه دي بيعملوها الناس الفاضيه، غلبان، هو مش واخد باله ان ده عمل سيده، ده عمل ربنا، ده احنا بندعيك لكرامه اعلى من اي كرامه في الدنيا، انك تحط ايدك في شغل ربنا، تقول انا مش بتاع الكلام ده، يبقى انت اللي ضيعت عليك مكانك في السماء وكرامتك الابديه بعد كده وكل حاجه. ربنا يسوع يوعد خدامه يقول حيثما اكون انا هناك ايه ايضا يكون خادمي. طب اللي رفض يخدم ربنا، واللي رفض يصطاد ناس مع ربنا، واللي رفض شغل عمل سيده، يبقى ضيع حاجه كبيره قوي. قديس بولس كان مرشح يبقى فيلسوف وعلامه زي غمالائيل ورباي حخام يعني، وبعدين قال انا خسرت ده كله، بس انا كل ده كان بالنسبه لي نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه. انا كل اللي شغلني خدمه ربنا، عمل سيدي، لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشاره نعمه الله. لو كلنا ادركنا ان اغلى حاجه في الحياه انك تشتغل في عمل سيدك، كنا نجري كلنا على الخدمه ونستخسر الساعه اللي تطلع من الخدمه، ونقول ده هو ده اللي هيوقفنا قدام ربنا، ده اللي هيثبت اسماءنا في سفر الحياه، ده اللي هيدينا كرامة ان احنا شاركنا ربنا له كل المجد، العمل اللي ابتداه بدمه وفدائه وصليبه. وابتدى يكمل يقول الباب العتيق رممه يوداع ابن فلان وفلان، وبجانبهما رمم ملاطيا الجبعوني، وبجانبهما رمم عزائيل ابن فلان، وبجانبهم رمم رفايا رئيس نصف دائرة أورشليم. يعني واضح ان كمان في ناس كويسة اشتركت في الخدمة، يعني مش كله كان فقير، لكن في ناس عندها عظمة كاذبة هي دي اللي رفضت تخدم. نفضل ماشيين كده في الاصحاح ده، وعشان ما نقولش اسماء وبس، لكن احنا ادينا فهمنا المغزى، لغاية اخر الاصحاح يقول وما بين مصعد العطفة إلى باب الضأن رممه الصياغون والتجار. يعني إيه؟ لو راقبتوا الإصحاح ده هتلاقوا في حتة ما كانش قصادها بيوت، دي مشكلة برضه. طب كل حتة قصادها بيت، هنجيب البيت ده ونقول له نتفق معاه ونديله الطلبية، عليك تعمل السور في الفترة الفلانية بالشكل الفلاني في المدة الفلانية الكام متر اللي قصاد بيتك اللي بعده، وهكذا. فتمشي الحكاية سريعة لأن كله هيشتغل في نفس الوقت وهيكملوا بعض. طب في حتت مش جنبها بيوت، نجيب الصياغ والتجار والناس اللي إيه إمكانيتها ممكن تغطي مساحة أكبر من حدود السور اللي قصاد بيته، نقول لهم هنشيلكم انتوا حتة زيادة بحكم الوزنات اللي عندكم، تعالوا شيلوا الجزء الإيه الفاضي ده عشان نكمل. إذا الراجل ده كان منظم جدا، حط خريطة السور وعرف إيه الأجزاء اللي هتوزع على الناس العادية وإيه الأجزاء اللي هتتوزع على الناس اللي إمكانياتها أكتر، وعرف كل واحد دوره واتفق معهم على مواعيد يسلموا الشغل وكله اشتغل. في الوقت اللي كان ده زي حلم مستحيل إنه يتعمل السور، بصوا بعد أسبوعين ثلاثة وكله بيشتغل في نفس الوقت، وكل واحد بيشتغل بيبص كده يلاقي جاره على بعد 20-30 متر بيشتغل برضه، فيقوم يشد حاله، لأنه برضه من الحاجات اللي تخلي الشغل يتحرك إنك تبص حواليك تلاقي كل الناس بتخدم، تقول الله ما أنا لازم أخدم، ده كل الناس بتخدم، كل الناس بتصلي يبقى لازم أصلي، كل الناس بتحب ربنا يبقى أنا الغلط عندي. فهنا الروح الجماعية دي خلت الشغل يمشي بسرعة جدا زي النار، خلت فيه تنافس مقدس زي ما قال الكتاب، حسنة هي الغيرة في الحسنى أو جيدة الغيرة في الحسنى، يعني لما نغير من بعض في حاجة كويسة كويس. لما تغير ان واحد بيخدم كتير وتقول نفسي اخدم كتير زيه، يلا روح اخدم، نفسي اصلي زيه، يلا روح صلي كويس. فحصل هنا غيرة جميلة، ما هياش غيرة مرة، غيرة مقدسة، ان كله بقى يشجع بعضه ويحفز بعضه، مش بس نحامية اللي بيسخنهم، هم مع بعض كمان بقوا ايه يشجعوا بعض. واللي منكم يخدم يحس بدي جدا، كتير من الخدام يقولوا اكتر حاجة بتخلينا نكمل الخدمة روح الخدام مع بعض، لان احنا واحنا مع بعض اللي يبرد فينا نصحيه ونسخنه، لانه يبص حواليه يلاقي كله بيجري يقوم يجري. لكن لو الواحد بيخدم لوحده بعد شوية هيقف، زي ما قال التعبير الحكيم، ويل لمن ليس له ثاني، يعني اللي ملوش تاني ده لو وقع مش هيلاقي اللي يقومه. لكن لما نكون فريق مع بعض تلاقي كله اشتغل. طبعا ده تعليم كتابي برضو في العهد الجديد، في روميا 12 وفي كورنثوس 12 تلاقوا القديس بولس بيشبه الكنيسة انها جسد ومجموعة اعضاء، والاعضاء كلها بتشتغل مع بعض، وهو ده اللي بيدي قوة للجسد وحيوية. فكل عصب وعظمة ووتر وعضلة كله ده بيشتغل مع بعض بحيث الإنسان يبقى سوي وشغله حلو. ولما سمع سنبلط أننا آخذون في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا. تاني الناس المتعبين دول في الأول كانوا بيقطموهم ويقولوا مش هينفع، ما فيش فايدة، ده كلام، ده انتوا عاملين تمرد. وبعدين الشغل ابتدى، فطلع أن كلامهم مش كلام، ونحامية واللي معاه بتوع الشغل مش بتوع كلام. فطبعا اتغاظوا، لقوا الشغل هيمشي فعلا، لأن الناس بتبقى مستبعدة أن حاجة تنجح بسبب روح السلبية وروح الإحباط وروح التشاؤم، فشايفين كله مفيش فايدة. دول غضبوا سنبلط واللي معاه واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود، وتكلم أمام إخواته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ يعني إيه؟ في واحد يكون ماشي بسرعة كده واخدها جد، وواحد بس يقابله يقول له مالك بس مديها صلاة ومديها تسبحة ومديها إنجيل هتبقى قديس يا خي؟ ايه يعني انت فاكر اللي زيك ده هيتعدل؟ انت عمرك ما هتتعدل، انت مفيش فايدة فيك، انت ناسي طبعك، ده انت عصبي وانت يعني. بدل ما يقول له انت كويس بتحاول، لا مش عاجبه انه بيحاول. ففي نوع من الناس كده، فابتدوا يطلعوا كلام من اللي يهد كده الحماس وينيم. فقالوا ايه بيعملوا ايه شوية اليهود الضعفة؟ هم فعلا ضعف، بس لما حطوا ايديهم في ايدين بعض وفي رجل الله نحامية واخد من روح ربنا ما بقوش ضعف، لكن هم حقيقة في الوقت ده منتهى الضعف. لكن قوتي ايه في الضعف تكمل. فهم بيقولوا يعملوا ايه دول؟ مش ممكن يعملوا حاجة. هل يتركونهم؟ يعني هل بقية الشعوب هتفضل سايباهم يعملوا السور؟ ما هو طبعا كل الشعوب تخاف لو دول عملوا سور يستقلوا تبقى مملكة قوية. هل يذبحون؟ يعني دول هيوصلوا يقدموا ذبيحة تاني في الهيكل؟ هنا يبان ان هم ايه الشيطان يخاف تماما من بنى مذبح. مفيش حاجة تحرق الشيطان زي المذبح، زي التوبة والاعتراف والتناول. فيبقى بيفرك عشان يوقف مشروع اي مذبح، مذبح داخلي في قلبك، مذبح عائلي في بيتك، مذبح في الكنيسة. مش بيحب الحاجات دي الشيطان، فيقعد الآن انتوا هتصلوا بجد ولا ايه؟ هتوصلوا ان يبقى في ذبيحة ومذبح؟ هل يكملون في يوم؟ التعبير ده معناه ايه؟ ان هم كانوا بيشتغلوا صبح وليل، فعاوزين يقولوا مالهم مسروعين كده، يعني هيخلصوا السور في يوم؟ طب انت مهلك، اذا ما كنتش تيجي تشيل معانا طب اسكت. لكن كل ده تريقة. هل يحيون الحجارة من كوب التراب وهي محرقة؟ ده حتى الحجارة اللي بيحطوها دي حجارة تعبانة هتقع بالصور ولا هتعمل حاجة. يبقى كله كلام من النوع اللي ايه، مفيش فايدة، كل ده تضيع وقت مجهود على الفاضي عشان يطفو حماس الناس. خلينا نفتكر القاعدة، كل ما تاخد خطوة في حياتك الروحية توقع أصوات من النوع ده. يعني مثلا تبتدي تبطل خطيئة معينة، وبعد كم يوم تبتدي تحس معقول مش هرجع لها تاني، طب ده أنا ضعيف، ده أنا ياما وعدت ربنا وطبيت تاني وقعت تاني، ويبتدي الشيطان يقلقك ويقول لك لا ما انت مش هتكمل. طب كمل، ما تخافش، كمل، لأن ربنا معاك. ودي كلها أصوات شيطانية. وكان طوبيا العموني بجانبه جنب صنبلط ده، فقال إنما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. ده بيتريق، فبيقول ده اللي بيعملوه ده لو طلع ثعلب صغير كده هيوقع السور في كل حيط. تريق. والكلام ده طبعا ايه بيوصل بقى على الفيسبوك، ساعتها بيوصل بطريقتهم يعني عشان ينتشر الكلام ويخلي الناس كلها تكسل. يا ترى هيتأثروا بالكلام ولا هيكملوا؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. نقول هلم فنبني سور أورشليم.